يقول ما حكم تأخير الحمل عمدا من أجل التفرغ لطلب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تكاثر والإنسان يحاول أن يكثر ذريته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إما بتعدد الزوجات وإما بعدم منع الحمل، وقد يرزقه الله ولدا ينفع الله به، هو لا ينظر إلى نفسه، قد يرزقه الله ولدا يتعلم ويصير نافعا لغيره ونافعا لأمته نافعا لنفسه. قال الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، هل يقصدون إرادة شرعية؟ لا، هم ما يقسمون هذا التقسيم. الأشاعرة ضلال في باب القدر، جبرية، قال عرفنا أن حديث من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله ضعيف. ما معنى كان آخر عهده من الله؟ الحديث ضعيف، والضعيف لا تحتاج إلى أن تعرف معنى، وإذا كان صحيحا فنقول المعنى كان آخر عهده بالإسلام، كان آخر عهده بدين الله الأول. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث متفق عليه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر سبع مستدلا بهذا الحديث، وذهب بعضهم إلى أنها ثلاث، ذهب بعضهم إلى أنها أربع، وذهب بعضهم إلى أنها سبعمائة، وذهب بعضهم إلى أنها سبعين. وعلى هذا صار الذهبي في كتابه الكبائر، وهكذا ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراب الكبائر ربما زاد شيئا. والضابط أن كل معصية توعد عليها بلعن، لعن الله من فعل كذا، أو بالنار، أو بالطرد من الجنة، أو بحد من حدود الله، فهي كبيرة. قال كذا أورده المصنف غير معذوب، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع وذكر السبع المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. حديث أبي هريرة ليس فيه حصر الكبائر في هذه السبع، وإنما فيه أن هذه من أعظمها وأكبرها. والإلحاد في الحرم قد جاء من غير هذا الحديث، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق لإهراق دمه. وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرض بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكت الصفقة. الحديث ضعيف في مالك بن الجوين مجهول، لكن مع ذلك هذه كبائر التعرب بعد الهجرة. ولذلك عير الحجاج بن يوسف سلمة بن الأكوع فقال: يا سلمة تعربت أي تركت الهجرة ورجعت إلى الأعراب؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي. وذلك الرجل الذي جاء واجتوى المدينة أي مرض فيها، فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثالث خرج بدون إقالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفع خبثها وينصع طيبها. ولما جاءه ذلك الرجل قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة. قال: ويحك، إن شأن الهجرة عظيم، ولكن اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيء. فالذي يهاجر تلحقه أحكام، أما الآن يهاجر بعد أيام يريد يرجع إلى بلاد الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجر أن يبقى في مكة إلا 3 أيام بعد قضاء النسك. فلو قدر أن أحد المهاجرين من بريطانيا أو فرنسا أو هذه الدول أراد أن يرجع للعلاج، مرض مرضا لم يجد دواءه أو تعصر عليه دواءه في بلد الإسلام، فيقال له: اذهب تعالج، فإذا انتهيت من العلاج بعد 3 أيام تخرج من تلك البلاد، لا يجوز لك البقاء. في هذا الحديث عثمان بن عفان عند مسلم. وهكذا فراق الجماعة قد دلت الأدلة على أنه من الكبائر. من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتته جاهلية. ونكث الصفقة المراد بها خلف الوعد بعد أن تم البيع وصفقة الشراء، ينكث هذا الأمر. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نكث ولم يكن بينهما شرط وقد اشترى منه كأنه أخذ مال غيره. فمثلا لو اشتريت منك هذا الكتاب ثم مريت لحاجتي ما بدون شرط، بدون شرط الخيار، ثم جئت بعد يوم أخذت الكتاب ومشيت، تقول: هذا 1000 حقا أو 2000، هذا أخذ حق غيرك بالباطل، فقد صار ملكه، لا يجوز لك أن تأخذه ولو أعطيت 5000 إلا إذا باعه منك بطيبة من نفسه، أو إذا قالك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أن عائشة أخرجها أحمد، لا بأس. أما أن تقول: لا أنا ما عاد أريد أبيع منك، قد مضى البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 7، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة. وبهذا المفهوم استدل من رأى حصر أسماء الله 99، استدل بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ليس بحجة. إذا قلت عندي 100 ريال لا يفهم أن ليس عندك غيرها. عندي ولد صالح طيب مبارك لا يمنع أن يكون عندك غيره، وهكذا. قال: وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. وهذا واقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقتصر، ينظر إلى حال السائل، يدخل يقول: يا رسول الله ما الكبائر؟ يقول: عقوق الشرك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. يأتي الآخر يا رسول الله ما الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، كل يجيبه بحسبه، إما أن الله يطلعه على أن هذا يحتاج إلى هذا الأمر بعينه، أو أنه بفراسته صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا واقع في مثل هذه الأمور، أو بلده واقع في مثل هذه الأمور، فيحذره مما هو عنده. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، كلها صحيحة. وفي رواية إلى السبعمائة. قوله قال الشرك بالله، قد تقدم إذن القول الراجح وهو ما توعد الله عليه بعذاب أو طرد من الجنة أو دخول النار أو حد في الدنيا أو لعن، هو أن يجعل لله ندا. الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به. وليس هذا هو الشرك فقط، فالشرك أعم من هذه الثلاثة الأمور، لكن يذكر أعظم ما يقع بسببه الشرك، وهو شرك الدعاء والرجاء والخوف. قال وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. ويدخل في هذا عمليات الإجهاض التي يقوم بها الرجال والنساء. وإذا كان الإجهاض عن زنا، تكون المرأة قد وقعت في كبيرتين، كبيرة الزنا ثم كبيرة الإجهاض وقتل النفس. وكثير من النساء يقتلن النفس خشية عار الدنيا، وما تدري أنها تقدم نفسها لعار الآخرة. وقد جاء الوعيد أيضا في الزنا بحليلة الجار، كما في حديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، لأن الزنا بحليلة الجار فيه إفساد لحرمة الجار ولحرمة المسلم، وفيه انتهاك الأمانات إلى غير ذلك، مع أن الزنا حرام على أي حال، إلا أنه في الجار أعظم حرما، أعظم جرما، فإن الجار حين يذهب يركن عليك ويطمئن إليك، وربما وصاك وقال لك إذا احتاج الأهل إلى شيء أوصل لهم. والفساد به أعظم، لأنه قد يراقب مدخلك ومخرجك، كلما دخلت أو خرجت ذهب لقضاء شهوته الباطلة. والمرأة مسكينة مهما كان، ذكرت امرأة يقال لها هند، ذكرها ابن حزم في كتابه طوق الحمامة، أنها تركت الزواج والتنسك والعبادة ثم ذهبت للحج في خمس نسوة، فلما قضينا الحج ورجعنا إلى بلدهن جاءهن قبطان السفينة وكان يمر عليهن بالليل، فجاء إلى أولاهن ما إن عرض عليها نفسه إلا مكنته بالحال، ثم جاء إلى الثانية والثالثة والرابعة، فقالت هذه هند وقد عزمت على أنه إذا جاء إلي أن أقطع أحليله بالموس. قالت فاتخذت موسا فلما جاءني سقط الموس من يدي، فارتاع وأراد أن يهرب فمسكت وقلت أريد حقي منك. ذكرها ابن حزم بسندها، قالت وأستغفر الله المرأة مسكينة، وكون الجار سيء يتعب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. وما حصل في المكلا قبل سنتين أو ثلاث يعني قصة عجيبة جدا، وهي أن امرأة كانت تعلم القرآن وتدرس القرآن حتى اشتهرت بذلك، وكان لهم جار صاحب ورشة يراها في دخولها ويراها في خروجها، ودخل الشيطان وإذا بهم يلقوهم بعد أيام في إب، بعد أن ظنوا أن المرأة وقع بها شرا، وإذا بها مع صاحبها في إب. فلهذا جاء الوعيد العظيم. قلت هذا لأن بعض الأخوة لما حدث بهذا الحديث في بعض المواطن قالوا أهل السنة يبيحون الزنا بغير حليلة الجار، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أي من البعيدات أهون، وإلا فكله حرام. قال: وأخرج الترمذي بسند عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تكن نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، يعني يفرح. اليهودي يقول لصاحبه: لا تكن نبي، لأن محمد إذا سمعك تكون نبي يفرح. لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تكذبوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، عليكم خاصة يهود أن تعدوا في السبت، ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي الحديث. وقال: حسن صحيح. في عبد الله بن سلم المرادي ضعيف، ومع ذلك لأغلب ألفاظه شواهد، بل ربما كلها عليها شواهد من الكتاب والسنة على أنها من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وأما مسألة أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهذا لا ينكر، فقد أخبر الله بذلك: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا أبلغ الوصف، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يجهل ولده؟ يعرفه بصوته، يعرفه ببكائه، يعرفه بلونه، يعرفه على أي حال. فهؤلاء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قوله السحة تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذه الترجمة للحديث. قوله: وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها. وقوله: إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها، كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. وهذا ليس على الحصر، وإن جاء الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق الجماعة. جاء هذا من حديث عثمان بن عفان، وجاء من حديث عائشة بلفظ مغاير، وجاء عن عبد الله بن مسعود متفق عليه. ومع ذلك هذا ليس بحصر، وإنما هذا أعظم شيء تزهق به النفس، يجوز به إزهاق النفس المحرمة. وقد بينت في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة أن الذين يجوز قتلهم أكثر من 15 صنفا، ومنهم المرتد، والنفس بالنفس، والزاني المحصن، والجاسوس للكافرين على المسلمين، واللوطي، والمفارق، وماذا؟ المفارق للجماعة، ومن جاء وأمر المسلمين على خليفة واحد يريد أن يفرقهم، حديث عرفجة من مسلم. وهكذا إذا يبوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وكذلك الساحر، كتب عمر إلى رجاله أن يقتل كل ساحر وساحرة، والإجماع قائم، إجماع الصحابة قائم على قتلهم. وهكذا المحارب في أشياء ذكرناها في ذلك الموطن. وقوله وقتل النفس الذي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأيضا قتل المستأمن وهو من يدخل إلى بلاد المسلمين في وجه الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فهؤلاء السواح والسفراء يدخلون في أمان الدولة وفي أمان الإمام، فلا يجوز قتلهم أو الاعتداء عليهم، وإذا وقع منهم ما يوجب قتلهم هذا إلى ولي الأمر إذا رأى ألا فتنة في قتلهم، وإن رأى أن الفتنة ستتحقق بقتلهم يردهم إلى بلدانهم. وهكذا الذمي يجوز قتله إذا قتل، يجوز قتله إذا سحر، يجوز قتله إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجمع الصحابة. وأمر قتله إلى الإمام، وشأن أهل الذمة عظيم، والناس فيهم طرفان ووسط. الطرف الأول هم الخوارج الغلاة الذين يقتلونهم أين وجدوهم ولا يراعون ذمة المسلمين، مع أن عمر رضي الله عنه عند موته كان يقول لعثمان وأذكر الخليفة بعدي بذمة الله وذمة رسوله، يوصي بأهل الذمة. والطرف الآخر وهم الذين يعظمونهم ويجعلون لهم من الحقوق كحقوق المسلمين سواء، حتى لربما قتلوا المسلم بالكافر، يقتلون المسلم باليهودي، وهذا لا يجوز. فإن في الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأن لا يقتل مسلم بكافر، ولهذا لما أفتى أبو يوسف بقتل بعض المسلمين بالكفار خرج عليه أهل العراق عن بكرة أبيهم وقالوا في ذلك أشعارا، ومنها يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعري قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر، ودخلوا على الأمير وغضب المسلمون حتى نقض أبو يوسف حكمه بأن الشهود لم يكتملوا ولم يرضى أن يغير الاجتهاد في المسألة. فلا يجوز قتل المسلم بالكافر، والآن يقتل المسلم بالكافر، وإنما دية الذمي نصف دية المسلم 6000 درهم أو ما يقابلها 50 ناقة نصف دية المسلم، إلا إذا رأى الإمام أنه يقتل تعذيرا لا حدا فهذه مسألة أخرى. إذا كان هذا المسلم يتيع في دماء أهل الذمة ولا يتورع ورأى قتله تعذيرا لا حدا فمسألة التعذير أوسع من باب الحدود، أما أن يقتل مسلم بكافر فلا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأما المسلم والكافر لا يتكافأ دمه أبدا. وأهل السنة هم الوسط العدل الخيار في كل شيء، يعاملون أهل الذمة معاملة الكفار، وإذا سلموا عليهم قالوا عليكم، ويرون جواز البيع والشراء معهم ولا يناكحونهم بالنسبة للمسلمات لهم، وإن أراد أحدهم أن يتزوج بمحصنة من أهل الكتاب فقد أباحه الله عز وجل. وقد تكلمنا عن بعض حقوقهم وما ينبغي لهم في كتاب الزجر والبيان في الرد على دعاة الأديان، ونقلته في كثير من الكتب لأهميته، وأظنه طبع أيضا ضمن معجم المصطلحات العصرية وضمن سلامة الخلف في طريقة السلف. قال واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا. هذه مسألة أخرى وهي مسألة توبة القاتل عمدا. فبعض أهل العلم كابن عباس وزيد بن ثابت استدلوا بعموم قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وآية النساء بالإجماع نزلت في المدينة. وجمهور أهل العلم استدلوا بآية الفرقان والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالجمهور استدلوا بهذه الآية وابن عباس وزيد ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بآية النساء وليس كما قال. فإن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه بحق التائب. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه بحق غير التائب. من مات على غير الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. ومما يستدل به أهل العلم على قبول توبة القاتل حديث أبي سعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الإقرار لذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدلوه على راهب فقتله فتم بها 100 ثم دل على عالم فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن باب أولى من دون الكفر إذا كانت التوبة مقبولة في الكفر فمن باب أولى ما دون الكفر. وقيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن هذه المسألة. ويستدل العلماء بحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو أن رجل كانت له امرأة يريدها ويعشقها فخطبها فرفضت ثم خطبها غيره فوافقت فقتلها. فذهب إلى ابن عباس يستفتيه فقال هل لك من أم فتبرها؟ قال لا. قال فاستغفر الله. استدل العلماء بهذا الحديث على أن ابن عباس رجع. ومهما يكن فإن الحق حقا يتبع. مهما يكن رجع أم لم يرجع فالحق حقا يتبع. والقول بعدم قبول توبة القائل قول ضعيف إلا أن القاتل يضيق عليه دينه كما في حديث ابن عمر عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث يا أخوة لن يزال المؤمن في مصحف من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. ففي حديث جندب إن الورطات كل الورطات أن يحال بين الرجل وبين الجنة ملء كف من دم. وسيأتي بعض الأحاديث التي ظاهرها ألا توبة للقاتل والصحيح أن كل هذه الأحاديث تعود إلى المحكم البين الواضح في قبول توبة القاتل. قال فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له استدلالا بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يتوب يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. إما أنه يحمل على أنه لا يوفق للتوبة أو على التغيظ وإلا فالتوبة ثابتة. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد قال أبو هريرة وغير هذا: جزاؤه إن جازاه. هو عن بعض التابعين ولم يثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا تفسير أهل العلم لمعنى هذا الحديث، لمعنى هذه الآية. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد، كأنه ابن عبيدة، سعيد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذه طبقته. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جازاه، وهذا لا يثبت، بسند محمد بن جامع. قوله: أكل الربا. وأيضا هنا مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: ما هي الحقوق المترتبة على القاتل؟ فذهب بعضهم إلى إثبات حقين: الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق الورثة. وحق الله يسقط بالتوبة الصادقة الصحيحة والندم على شروطها المعتبرة على ما بيناه في كتاب شروط التوبة. وحق الورثة يسقط بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، حتى وإن عفى واحد منهم انتقل من القصاص إلى الدية، وكما قال عمر: ذاك عتيق الله في رجل قتل رجلا وكانت أخته تحت القاتل، فاعتقته أخته أي زوجته، قالت: متنازلة عن حقي، فأراد الأولياء أن يقتلوه، فقال عمر: لا سبيل لكم إليه، ذاك عتيق الله. وهذا هو الصحيح لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ورأينا الحنابلة ومن متأخريهم شيخ الإسلام وكذا ابن القيم والشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم يثبتون ثلاث حقوق: حق للقاتل، وحق لله، وحق للورثة. فحق الورثة يسقط بالقصاص أو العفو أو الدية، وحق الله يسقط بالتوبة، ويبقى حق القاتل ليوم القيامة. يقولون: إن كانت توبته صحيحة فالله يجازي القاتل على توبته، ويجازي المقتول على عفوه. وهذا كما يقال تحصيل حاصل، مؤدى إلى إثبات حقين: إذا تاب توبة نصوحة عفى الله عنه، وإذا لم يتب توبة نصوحة عدنا إلى أنه يبقى حق القاتل، ويجتمع معه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.